أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير والسراج المنير محمد وعلى آله الأوصياء سفن النجاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. احنا كنا في نسيان السجدة، نعم في نسيان السجدة، وما استدل به على عدم سجدتي السهو في نسيان السجدة في مقابل ما دل على ثبوت سجدتي السهو في نعم رواية محمد بن منصور أخذناها زين. الرواية الأخرى صحيح الحلبي، قال سئل على الصحيح طبعا في أبواب السجود، في أبواب السجود الباب 15 الحديث الأول، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سهى فلم يدري سجدة سجد أم اثنتين، قال يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو. شلون استدلال بهاي الرواية دليل على أنه نفي سجدتي السهو؟ تخريب الاستدلال بهاي الصحيحة باعتبار أنه عليه السلام بيّن له طريق الاحتياط بأن يسجد سجدة ثانية، يسجد السجدة ثانية احتياطا، ولكنه لم يأمره بأن يسجد سجدتي السهو، لربما الصلاة ناقصة للسجدة، فمجيئه بالسجدة قضاء مثلا شك هو خموعل من باب شك، فمجيئه بالقضاء لسجدة ثانية لم يأمره بسجدتي السهو، فلو كان احتياط تام المفروض أيضا يأتي بسجدتي السهو، ليس فقط يقضي السجدة الثانية. أعيد متن الرواية. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سهى فلم يدري سجد أم اثنتين، قال يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو. هذا تقريب الرواية. بس الإشكال في هذا التقريب، أولا لو افترضنا أن هذا الأمر السجود هو سجود بعد الصلاة، احتياط استحبابي بعد الصلاة، فما في مانع أن يكون الاحتياط لما هو عمدة، لا احتياط تام من كل الزوايا. ممكن عمدة الاحتياط الاستحبابي، لأن هذا الاحتياط الاستحبابي يكون إذا كان بعد تجاوز المحل أو انقضاء الصلاة تجي لقاء الفراغ والتجاوز، من باب الاستحباب احتياط الاستحبابي يأتي الإنسان بسجدة لرعاية احتمال الترك. فهو عليه السلام بيّن استحباب الاحتياط لما هو عمدة في الاحتياط، لا للاحتياط من كل الزوايا. هذا كثير موجود في الأبواب، وهذا لا ينفي حينئذ أن الواقع بتمامه ليس فيه سجدة السهو لو كان في ذمته ترك السجدة. هذه أول جواب. جواب آخر أنه نص الرواية ما في أنه يأتي بالسجدة بعد الصلاة قضاء، لربما هذا الأمر بالمجيء بالسجدة يعني في المحال لأنه يتدارك. أي تعبير عن رجل سهى فلم يدري سجد، صحيح سهى يتصور سهو ثم يتذكر في المحال، فلم يدري سجد سجد أم ثلاثين، قال يسجد أخرى، سيما محل تدارك السهو والنسيان مر بنا ليس كمحل تدارك الشك. محل تدارك فلم يدري الشك عفوا السحافة الشك. بالتالي يمكن يفرض حتى في المحل قبل دخوله في الغير، يمكن تصويره يعني. خب بعد هذا واحد يستظهر فبها، قد واحد يستظهر العكس يقول وليس عليه بعد انقضاء الصلاة مدام هو قد لا يعني يجعل قيد لما فرض مقدما ولما يأتي. على كل دعنا من القرينة، هي مو صريحة مقابل فرض مثل الرواية أنه التذكر في الداخل. نعم أخرى إيه يا أخو واحد قد يستظهر منها واحد. نعم هذا الشيء على أي حال، فإذا ليست صريحة فيما بعد، هذه إشكال ثاني في الاستدلال بهذه الرواية. أيضا استدل على عدم سجدتي السهو بماذا؟ بروايات عديدة سبق أن مرت في بحث السجود. ما لسانها؟ هذه الروايات العديدة التي مرت في بحث السجود عندما ينسى السجود أمرت بقضاء السجدة فقط، يعني قضاء السجدة اقتصرت على قضاء السجدة، اقتصرت على قضاء شنو السجدة، يعني لم نعبر أنه لسان روايات أمرت بقضاء السجدة فقط. ما الفرق بين التعبيرين؟ كثير العرف ما يميز، العرف المسامح ما يميز بين تقول اقتصر فلان، اقتصر لسان الروايات على السجدة هذا أمر، وبين تقول قصر لسان الرواية قصر على السجدة، وبين أن تقول بعد أن تعبير ثاني تعبير ثالث لسان الروايات أمر بالسجدة فقط. هذه التعابير ترى في بينها فرق، شنو الفرق؟ ما هو الفرق؟ يعني تارة لسان رواية يقول لسان رواية التي مرت في أبواب السجود يقول هكذا أنه إذا نسيت سجدة فاقضها خارج الصلاة بعد تسليمك، كلمة فقط فيها في اللسان ما فيها. نلتفت شو كلمة فقط ما فيها، أداة حصر ليس في اللسان. هذا يعبر عنه اقتصر اللسان على السجدة، اقتصر يعني مجرد ذكر قضاء السجود من دون أن يذكر ماذا، لأنه يحصر التدارك، يحصر التدارك فقط بالسجدة. أما ذاتا اللسان رواية، وليس هكذا بس فرضا، ثالثا لسان رواية يقول فأتي بالسجدة خارج الصلاة تقضيها وليس عليك شيء آخر، واكتفي بالسجدة. كلمة اكتفي غير فسجود فقط، حصر يعني. هذا نعم يعبر عنه لسان رواية أمر بالسجدة فقط، بينما العرف إذا أراد يوصف شيء يقول يعبر أنه أمر بقضاء السجدة فقط، هو بهذا التعبير مو دقيق. لما تقول أمر بقضاء السجدة فقط يعني نصب دلالة على الحصر بالسجدة. دعني شوية أتوسع بعد أكثر يفيد هذا المطلب. بعض المعاني يعبرون عنها، بعض المعاني حرفية حرفية، وبعض المعاني اسمية، يعني المقصود هذا بعض المعاني يمكن أن تأتي بها بقالب حرفي، ويمكن أن تأتي بها بقالب اسمي. أحد الأقوال والنظريات وهي صحيحة في الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي، هكذا فرق، وهو أن المعنى الاسمي هو المعنى الذي يلحظ بتركيز مثلا مستقلا بتركيز، ينظر فيه مو ينظر به، النظرة إليه ليست آلية، نظرة ذاتية استقلالية. هذا هاي النظرية في المعنى الحرفي صحيحة ولا تنفي صحة الأقوال الأخرى في المعنى الحرفي، كلها في محل من بحث عن الأصول صححنا جل النظريات وقلنا كل نظرية تنظر إلى زاوية في المعنى الحرفي. بس هاي النظرية مهمة التفتوا لها، أن المعنى الاسمي، يعني هاي النظرية تقول المعنى الماهوي المعين يمكنك أن تنظر إليه حرفيا ويمكنك أن تنظر إليه اسميا. طبعا القضية عم يتبنى تقريبا هذا المبنى، ولو بصياغة أخرى بوجه آخر، مثلا ظرفية في، هو يصر أغضيات دين العراق كلامه صحيح في نهجها، يصر يقول الظرفية في والظرفية في الظرفية معنى ماهوي من الأعراض واحد. الفرق ماذا؟ الفرق أنك تلاحظ هذه الماهية، تلاحظها بشكل آلي، وجود رابط صير في نفس هذه الماهية، تلاحظها بوجود اسمي، وجود في نفسه صير اسم. ليش أنا دخلت في المعنى الحرفي؟ يفيد بشكل شديد جدا في يوميات الاستظهار من الأدلة من الروايات والآيات. سنبين كيف. إذن هاي النظرية في المعنى الحرفي ماذا يقول؟ سنبين هني كيف الآن ثمرتها. يقول مثل هذا المحقق العراقي، يقول أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ماهية واحد، ما في تباين ماهوي، إذن ما هو التباين؟ تباين في اللحاظ، في الوجود، لحاظ الوجود. هاي الماهية تلحظ الوجود الرابطي، الرابط لها، الرابطي وفي رابط سهل ما ندخل فيه إجمالا، رابطي رابط والاصطلاح يختلف، الرابط غير الرابطي. حين نصير آلي وتارة تلحظ وجود في نفسه يصير مستقل، ونفس الشيء بوجوده، وجود لحيثيتين، وجود رابطي ووجود في نفسه. الماهية واحدة. فعند المحو العراقي هاي الظرفية تلحظها وجود رابط يصير فيه، تلحظها الظرفية، الظرفية تلحظها وجود مستقل في نفسه يصير اسم. هاي النظرية متينة وصحيحة ولا ننفي صحة النظريات الأخرى، بس فيها مغزى بلاغي دلالي مهم. هاي النظرية شلون مغزى وفائدة أدبية في علوم الأدب اللغوي جدا مفيدة. شنو فيها؟ فائدتها أن التركيز الإنسان في ذهنه وفي الكلام نفسه على المعاني، تركيز المتكلم أو المخاطب السامع ذهنا ولفظا، الجملة المعنوية يعني في الذهن أو الجملة اللفظية في الصوت، تركيز المتكلم أو المخاطب على المعاني درجات وليس درجة واحدة. مو درجة، احنا قلنا اسم وحرف كم قسم صار؟ ها؟ قسمان. إما يركز في نفسه يصير اسم حسب كلام العراقي، أو يركز بشكل آلي يصير ماذا؟ حرف. فماذا ذكرنا؟ قسمان الآن، لكن بالدقة مو بس قسمين، فبالدقة درجات من التركيز، درجات وليس درجة. يعني بعبارة أخرى، التركيز على استقلالية المعنى يمكن أن تشتد إلى استقلالية شديدة أو ذاتية شديدة تنظر في المعنى، ويمكن تخف وتخف 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 إلى ما يصير حرف. دققوا، فإذا صارت حرف 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 حرف، الحرف هم درجات في الرابطية، وفعلا ذكروا في الوجود الرابطي درجات من الضعف. يعني يصير جدا هذا الوجود الحرف الآلي متماهي. يعني تريد تصطاد معنى ولفظا ما تصطاده من كثر ضعفه وتماهيه. فلذا قالوا في المعاني الحرفية لفظا ومعنى ليست على درجة واحدة في الحرفية. مثلا الآن الهيئة، هيئة الجملة، زيد ضارب، زيد واقف، زيد هو اسم، واقف اسم، ربط زيد بقائم نسبة، له نسبة خبرية، هاي النسبة الخبرية ملفوظة بشكل مستقل، حتى صوتها مو مستقل فرعا، معناها مو مستقل. شوف صوتها متماهي، يعني اصلا ما له ماهية، كأنما دايب فرع معناها. إذا ندقق، فرق بين الحروف التي تصوت مثل في من إلى، وبين الحروف الهيئة حرف لكن حتى مو مصوت بنفسه. في فرق، لذلك بالدقة حتى الحرف مو قسم، أقسام، أقسام في الضعف، والاسم هم أقسام في الاسمية مو اسم واحد. نعم، مثال يقول الجالس في الدار زيد أم بكر مثلا، الغرض الأصلي مو الجالس في الدار، الغرض الأصلي أنه هو زيد أو هو بكر، أو قاسم. النظر والتركيز على أي حال. فحتى الإسمية فيها درجات في التركيز، الحرفية هم في درجات في التماهي أو في الضعف. زين هذا شنو؟ ما الفائدة البلاغية الأدبية في الاستنباط؟ الفائدة هكذا، أن المعاني الحرفية المتماهية معنى ولفظا من الصعب دعوى ظهورها بدرجة الصراحة. قد يكون ظهور بس ظهور ضعيف، هو هي من الأصل ضعيفة فظهورها ضعيف صوتا، يعني سواء جملة لفظية أو جملة معنوية، يعني المعنى الجملة الذي يأتي في الذهن يعبر عنها جملة معنوية في علوم اللغة أو علم المنطق. فإذا كانت هي ضعيفة في الأصل فظهورها بشكل صريح محل تأمل. مثلا في علم البلاغة ذكروا أن تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم من أدوات شنو؟ حصر. أداة حصر لكن أداة حرفية غير مصوتة غير ملفوظة، لذلك يعتبرونها من أضعف الدوال على الحصر. تقديم ما حقه التأخير، تأخير ما حقه التقديم. لماذا يعتبرون أضعف أدوات الحصر؟ لأن ظهوره مو قوي جدا. هذا البحث خضنا فيه لأجل ماذا؟ لأجل نبين هالنكتة، نكتة مهمة. إن المعاني في تجليها في الكلام لفظا أو معنا ليست على درجة واحدة. بعضها مطوي صوتا ومعنى، مطوي طوي وانطوائي، وبعضها شوية نصف مطوية، بعضها جلية، بعضها أجلى. فالظهور ليس الدرجات. حين نأتي لهذا التعبير الآن فيما نحن فيه، لسان الروايات اقتصر أو لا أمر بالسجود. رحمة الله عليه، مثلا السيد خوي أو جماعة من الأعلام قالوا لما لم يأمر، وفي مقام البيان إذا القصر، هذا مو قصر، اقتصار. فرق بين القصر وإيش والاقتصار. قصر يعني أداة حصر تجيبه، اقتصار بمقتضى الإطلاق المقامي ما أدري كذا، تقول لي بس السجدة، بس السجدة فقط، قط 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 قطت السجدة فقط السجدة، لأنه صراحة دلالة متنا اللسان الرواية الآمر بقضاء السجدة اللي مر في أبواب السجود، اقض السجدة فقط، كلمة فقط موجودة لها، كلمة حصر موجودة لها. سياق دققوا، سياق حرفي متماهي يفهم من عنده الحصر، بس مو حصر بالدقة. إذن لاحظوا درجات الدلالة متعددة لازم نلتفت إليها. فالصحيح أن ذلك اللسان ليس في حصر وليس في قصر، اقتصار، اقتصار غير القصر. وحينئذ ما دل على الآن بالسجدة ما في مانع، ومن قبيل العموم. بل دققوا هم بعد، ندقق هالمطلب، مطلب آخر يعني مرتبط بهذا البحث. في أبواب في الفقه في عندنا عموم حاصر، لا يضرك في الصيام شيء إذا اجتنبت اثنتين، الأكل والشرب. حصر هذا معلوم، حصر حصر اسمي لو حصر حرفي، لا يضرك إلا حصر اسمي، يعني جبت الفاظ في الحصر. ومع ذلك هذا الدليل الحاصر إذا أتى دليل يقول جماعه في الصيام مفطر، ما في مانع يخصص هذا الحصر. خل الحصر مو أزيد من العموم، لأنه آبي عن التقييد، آبي عن التخصيص. لو فضلنا حتى حصر لفظي، التفتشتم؟ فتمسك عجيب، يعني تمسك جملة من الأعلام بهذه الروايات، مع أن أولا اقتصار وهو من قبيل التجريد الحرفي وليس الضعيف، مو التجريد الحرفي بعد الجلي ولا التجريد الاسمي. ولو افترضنا حصر اسمي وقابل التخصيص والتقييد، فشلون نتمسك بهذه اللسان المجرد عن سيدتي السوء لحمل ما أمر بسيدتي السوء على الاستحباب؟ عجيب يعني. كيفت شلون صار واضح المطلب هؤلاء؟ إنه لو كان عندنا دليل اسمي في الحصر لا يضرك في الصيام ما اجتنبت اثنتين، عندنا رواية لا يضرك، عندنا لسان آخر في الصيام لا يضرك في الصيام ما اجتنبت أربع، والحال أنه اثنين أربع ست خمس سبع مفترض ذكرت في الرواية ولو اختلافية بعضها ما أنفي، بس ذكرت وأفتى بها المشهور. وكيف أفتى بها المشهور؟ قالوا نقيد هذا الحصر، هذا الحصر إضافي غاية الأمر، لا أن دليل الحصر حتى الاسمي آبي عن التقييد والتخصيص. هذا الحكي مو هاي نكتة مهمة مبتلى بها في أبواب عديدة، ونكتة بلاغية وأصولية في لفظية يجب الالتفات إليها، بينما جملة من الأعلام في جملة من الأبواب يعتبرون الحصر، بس الحصر الحرفي بعد المتماهي، يعتبروا قرينة على أن الدليل المقيد لا استحبابي، الدليل المقيد استحبابي وليست دليل مقيد مخصص، مع أن الفرض أن دائما المخصص ظهوره أقوى من العام. وهذا أمر ذكره الأصوليون، أن أحد أدوات العموم، أحد أدوات العموم ما هي؟ الحصر. أن الحصر ينفي أحد أدوات العموم ولو عموم في النفي، غاية الأمر ما يخرج عن كونه عموم. ذاك العموم اللي يعبر عنه عموم آبي عن التخصيص، ذاك عموم خاص الذي يأبى عن التخصيص، مثل أن يكون معلل بعلة غير قابلة للرفع اليد عنها، أو حكم عقلي أو كذا. هي أما ليس كل عموم آبى عن التخصيص. نكتة أخرى مرتبطة بعد في هذا المعنى لأنها محل ابتلاء يومي في الاستنباط والاستدلال، واحد يلتفت إليها. فالعموم الآبى عن التخصيص ذاك المعلل، مو غير معلل، العموم معلل ذاك آبى عن التخصيص، أما غير آبى عن التخصيص لا. نقطة أخرى ذكرها الأصوليون أيضا لازم نلتفت لها مرتبطة بهذا البحث، أن العموم، أن العموم ولو كان نصا في العموم أو صريحا، الصريح أقل من النص، والظهور القوي أضعف من، يعني أقل درجة من الصريح، والظهور الاعتيادي أقل من الظهور القوي، والظهور الضعيف أقل من الظهور الاعتيادي، حجة لكن ضعيف. درجات في الدلالة ذكرها الأصوليون. قالوا أن العموم ولو كان نص، أن العموم ولو كان نص، فضلا عن الصريح، فضلا عن الظهور القوي، فضلا عن الظهور الاعتيادي، فضلا عن الظهور الضعيف، أن العموم ولو كان نص، الخاص والمقيد مقدم عليه أقوى منه. فبالتالي ولو أنا أريد أن أقول هاي ضابطة دائمة دائبة، فيها استثناءات، بعض موارد النادرة من الظهور من دليل خاص ظهور يصير أضعف من العموم، فما يقوى الخاص على تخصيص العام فيه، ما ندن فيه، وإن كان العام ليس آبى عن التخصيص، أو بعض ظهور المقيد أضعف نادرا أضعف من ظهور المطلق، فلا يقع على التقييد. نادرا، هذه دي نادرة جدا. وإن كان العام أو الخاص غير أبعا تخصص، هذا ما أردا فيها موجودة، لكن نادرة. الغالب أن العام وإن كان نصا ليس أبعا تخصص، الخاص مقدم على أقوى. والمطلق وإن كان نص حتى، معنى المطلق ليس نص عادة كما قرروا في باب المطلق والمقيد، المطلق ليس نص صريح أو ظهور قوي بمقدمات الحكمة، ولكن لو افترضنا الإطلاق نص أو صريح أو ظهور قوي، لا ليس معنى النأبي عن التقييد والمقيد دائما مقدم عليه، والمقيد والخاص مقدم عليه على العام والمطلق، مقدم على العام والمطلق إلا نادرا، وإلا إذا كان آبي عن التخصيص. وإلا جل وغالب المقيد والخاص مقدم على المطلق وعلى العام، وإن كان نصا. ها، لا نتوهم بأنه إذا قيل أن العام نص في العموم يعني آبع التخصيص، ترى مو معناها هي أبدا، أو المطلق نص في الإطلاق وليكن، هذا لا يعني أنه آبي عن التخصيص. ومع ذلك من الأكابر تقع عندهم غفلة عن هذا المطلق. فالشاهد المهم، لأن هذا محل ابتلاء ذكر ركزت عليه أكثر، لأنه سبحان الله جملة من الأعلام في جملة من الموارد هكذا يستدلون، وهذا محل تأمل. نعم، فإذا هذا الدليل أيضا ليس في محله. خوب، كما هو الحال العجيب أن نفس السيد الخوي رحمة الله عليه وجماعة من الإعلام بنوا على هذا المبنى، ذكرنا هذا المطلب في نسيان التشهد، بعض اللسان بس يقتصر على قواعد التشهد، وفي لسان يأمر بسجدتي السهو، ومع ذلك ما قالوا بأن سجدتي السهو استحباب، بالعكس العجيب هكذا حملوا الأمر بالقضاء التشهد على الاستحباب، والأمر بسجدتي السهو عملوه على اللزوم. وإن كان هذا عندنا ليس في محل صحيح، بل غاية الأمر يدل على اكتفاء في قضاء التشهد بالتشهد في سجدتي السهو. المقصود هاي النكتة الزبدة اليوم، خلنا الصناعية نخرج منها ولا تطبيق في المسألة. الزبدة الصناعية فبركت فدلكت تركيب الظهور من أدلة يجب الإنسان يدقق فيه، عام وخاص، مطلق مقيد، آبي كذا فلان كيت، أداة حصر حرفية لفظية، درجة الظهور، الدليل على تمرس الفقيه في البلاغة، في علم البلاغة، في علم الألفاظ، في علم الأصول، تعيين درجة الظهور، ثم موازنة الظهورات بين الأدلة، فبركتها، فهو فبركة بمعنى جعل، يعني بمعنى فذلك تناسب. انت اذا ما عينت من الخطوة الاولى البحث البلاغي واللغوي، شلون تريد تصل الى المرحلة البحث الاصولي والفقهي؟ اول البحث البلاغي واللغوي، عين درجة الظهور، ثم حتى اذا تريد تخطو خطوة اصولية عين مبحث الالفاظ، اي درجة من الظهور هذا، واي معادلات في بحث الألفاظ، أو أي معادلات وأي معادلات في بحث الألفاظ تجري، بعد ذلك تصل إلى مرحلة الحجج وغيره والنتيجة الفقهية، خطوة خطوة. هذه يوميات الاستنباط يجب أن نلتفت إليها ولا نتغافل ولا نتسامح فيها، موازين في الاستظهار. وصلى الله على محمد وعلى آله.